السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب التوضيحات الأثرية لمتن الرسالة التدمورية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وعلينا، وما زال الكلام موصولا حول الأصل الأول الذي أصله شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وهو متعلق بطريقة السلف الصالح في صفات المولى عز وجل، وهو أنهم في الإثبات يفصلون وفي الإجمال وفي النفي يجملون. قال: فأولا أصول السلف في الإثبات أنه متلقى من الوحي، اكتب بجوارها قرآنا وسنة، أنه متلقى من الوحي بجوارها قرآنا وسنة. ووجه ذلك أن الإثبات في الصفات من باب الإخبار، وأصل الخبر النقل المصدق، وأصل الخبر النقل المصدق. يقول أنه متلقى من الوحي أنه إثبات بلا تمثيل، أن الكيف مجهول عندهم، وإن كان للصفات كيفية إلا أننا نجهلها لقصورنا، ويعلمها الله عز وجل لكمال علمه، فإنهم قالوا الكيف مجهول ولم يقولوا إنه غير موجود أو محال أن يكون لصفاته كيف. اكتب عندك: وأيضا الكيف مجهول بالنسبة لنا، لأن الله عز وجل لم يعلمنا به. وأيضا الله عز وجل ليس له مثيل ولا نظير يقاس عليه، الله عز وجل ليس له نظير ولا مثيل يقاس عليه. يبقى لقصور عقولنا لم ندرك الكيف، أيضا أن الله عز وجل لم يعلمنا بكيفية صفاته، أيضا أن الله عز وجل ليس له نظير ولا مثيل يقاس عليه. يقول أن المعاني المثبتة كلها معلومة، اكتب عندك: والمراد بالمعاني هنا معاني ألفاظ الصفات التي دلت عليه، معاني ألفاظ الصفات التي دلت عليه. والمراد بالمعاني هنا أي معاني ألفاظ الصفات التي دلت عليها في وضعها العربي. أن الأصل في إثباتهم التفصيل كما في القرآن، إثبات الكمال المطلق في صفات الله عز وجل، استخدام المثل الأعلى في حق الله عز وجل كما سيأتي مفصلا بإذن الله تعالى عند الكلام عن الأقيسة في حق الله تبارك وتعالى. اكتب عندك: والأقيسة أنواعها ثلاثة، قياس العلة وقياس الشمول وقياس الأولى، قياس العلة وقياس الشمول وقياس الأولى، قياس العلة وقياس الشمول وقياس الأولى. ولا يستخدم في حق الله عز وجل إلا قياس الأولى، ولا يستخدم في حق الله عز وجل إلا قياس الأولى. نعم. يقول أن الأصل في إثباتهم التفصيل، أي الأصل في إثبات الصفات الكمال التفصيل، يذكرها مفصلة، أما في النفي يذكرها مجملة، كما قلنا قبل ذلك: ليس كمثله شيء، هو الله الواحد، هو الله الأول الآخر والظاهر والباطن إلى غير ذلك، فبيفصل في الإثبات ويجمل في الإيه؟ في النفي. إثباتها على وجه الحسن والجمال، ولله الأسماء الحسنى. ثانيا أصولهم في النفي، أن النفي متلقى من الوحي ضمنا أو تصريحا كما سيأتي في القاعدة السادسة، أن الأصل فيه الإجمال على وفق النصوص إلا ما سبق استثناؤه، أن النفي متضمن لإثبات كمال الضد، ففي قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا نفي الظلم فيه إثبات لكمال عدله، وقوله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا نفي العجز فيه إثبات لكمال قدرته، وهكذا. اكتب عندك وعلى وجه الإجمال فمعتقد وعلى وجه الإجمال فمعتقد أهل السنة والجماعة في الصفات المنفية ما يلي، وعلى وجه الإجمال فمعتقد أهل السنة والجماعة في الصفات المنفية ما يلي: نفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه أو نفاه عنه رسوله، نفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه أو نفاه عنه رسوله مع اعتقاد كمال الضد، مع اعتقاد كمال الضد. وعلى الجملة فمعتقد أهل السنة والجماعة في الصفات المنفية عن الله عز وجل هو نفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد كمال الضد، مع اعتقاد كمال الضد. مثال ذلك قوله تعالى فتوكل على الحي الذي لا يموت، ننفي عن الله عز وجل صفة الموت. فتوكل على الحي الذي لا يموت، ننفي عن الله عز وجل صفة الموت، ونعتقد كمال حياته، ونعتقد كمال حياته. أدي معنى كلمة مع اعتقاد كمال الضد. الموت ضد إيه؟ الحياة. بنعتقد كمال الحياة مع نفي الإيه؟ الموت. وهكذا في كل الصفات المنفية عن الله عز وجل سواء في الكتاب أو في السنة. يقول أنه يتضمن تنزيها بلا تعطيل أن النفي نوعان: متصل كنفي الجهل والعجز والنوم، ومنفصل كنفي الولد والصاحبة والشريك. فالمراد بالمتصل نفي النقائص عن ذات الله عز وجل، والمراد بالمنفصل نفي ما يضاد كماله من الخارج. طريقة المخالفين للرسل قوله وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة والباطنية ونحوهم فإنهم على ضد ذلك. التوضيح: بعد أن بين الشيخ طريقة أهل الحق من الرسل عليهم السلام وأتباعهم بدأ ببيان طريقة المخالفين لهم، كما قال تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، فذكر منها سبع طوائف يدور انحرافهم بين التعطيل والتمثيل. أولا الكفار، وأصل الكفر في اللغة التغطية، ومنه سمي المزارع كافرا لتغطيته الحب في الأرض، كما في قوله تعالى كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. والكفار كلمة جامعة تشمل كل من لم يسلم كالمشركين وأهل الكتاب والمجوس وغيرهم، ولكن لما عطف المؤلف بعض هذه الطوائف على الكفار دل على المغايرة، فيكون معنى الكفر هنا التكذيب بالله ورسوله والاستكبار عنهم وإنكار اليوم الآخر وزيغهم في هذا الباب، جحدهم لصفات ربهم كما قال تعالى وهم يكفرون بالرحمن. اكتب عندك وكلمة كفر أتت في الشرع على وجوه، وكلمة كفر أتت في الشرع على وجوه. جاءت فعل بتصاريفاته الثلاثة، جاءت فعل بتصريفاته الثلاثة اللي هو الماضي والمضارع والأمر، وجاءت اسم فاعل وجاءت مصدر منكر وجاءت مصدر منكر منكر كفر، وجاءت مصدر معرف بالألف واللام، وجاءت جاءت مادة كفر، قلنا جاءت فعل تصريفاته الثلاثة، وجاءت إيه تاني يا مصطفى قلت؟ وجاءت إيه تاني بعد الفعل؟ وجاءت اسم فاعل وجاءت مصدر منكر اللي هو كفر، وجاءت مصدر معرف بالألف واللام. اكتب: ومعتقد أهل السنة والجماعة، ومعتقد أهل السنة والجماعة أن الكفر نوعان، أن الكفر نوعان، أكبر يخرج عن الملة وأصغر لا يخرج عن الملة. والسياق يحدد المعنى المراد، والسياق يحدد المعنى المراد. وبالاستقراء افتح قوس كما قال شيخ الإسلام، وبالاستقراء افتح قوس كما قال شيخ الإسلام، إذا جاءت مصدرا معرفا بالألف واللام ولكن بالاستقراء افتح قوس كما قال شيخ الإسلام، اقفل القوس، إذا جاءت مصدرا معرفا بالألف واللام فتصرف إلى الكفر الأكبر. إذا جاءت مصدرا معرفا بالألف واللام تصرف إلى الكفر الأكبر. زي إيه كده؟ أحسنت، اللي هي كلمة إيه؟ الكفر. هنا مصدر ومعرف بالإيه؟ بالألف واللام، يصرف إلى الكفر إنه الكفر الأكبر المخرج عن الملة. أما عدا ذلك فالسياق يحدد المعنى المراد، أما عدا ذلك فالسياق يحدد المعنى المراد. نرجع للكتاب. تفضل. أخونا يسأل أكرمه الله عما يلقيه بعض المبتدع من الخوارج وغيرهم في قوله عز من قائل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يقولون جاءت معرفة بالألف واللام، وهذا يدل على فرط جهلهم وعلى سوء طويتهم وخبث نفوسهم. فهنا جاءت باسم فاعل ولم تأتي باسم المصدر الكافرون. أما لو قال ربنا عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هو الكفر، كان انتهى الأمر على ذلك. ولكن جاءت هنا اسم فاعل معرض بالألف واللام، وفرق كبير عند علماء العربية بين اسم الفاعل وبين المصدر. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية قال: ومن هذه الآية، أعني آية المائدة، استدل الخوارج وغيرهم على كفر من لم يحكم بما أنزل الله بإطلاق. يبقى إذن من استدل بها على أنه كافر بإطلاق بدون تفصيل هذا مسلك الخوارج، هذا مسلك الخوارج عياذا بالله. يقول المشركون: الشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل، وصرف بعض أنواع العبادة لغير الله، وزيغهم في هذا الباب وقوعهم في التمثيل كما قال تعالى: إذ نسويكم برب العالمين. وإن كان الشرك أعظم أنواع التمثيل. اكتب عنده: ومعتقد أهل السنة والجماعة، ومعتقد أهل السنة والجماعة أن الشرك ينقسم إلى قسمين، ومعتقد أهل السنة والجماعة أن الشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر يخرج عن الملة وصاحبه مخلد في النار، شرك أكبر مخرج عن الملة وصاحبه مخلد في النار. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. النوع الثاني شرك أصغر، شرك أصغر كالحلف بغير الله والرياء في بعض العبادات، هذا لا يخرج عن الملة وإن كان صاحبه على خطر عظيم، هذا لا يخرج عن الملة وإن كان صاحبه على خطر عظيم. معايا يا مشايخ؟ يقول الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى وزيغ اليهود وقوع بعضهم في التشبيه وبعضهم في التعطيل وزيغ النصارى وقوعهم في التشبيه. اكتب عندك وضابط أهل الكتاب، وضابط أهل الكتاب كل من تعبد لله عز وجل بشريعة سماوية وإن كانت محرفة، كل من تعبد لله عز وجل بشريعة سماوية وإن كانت محرفة. معايا شيخ محمد؟ معايا شيخ؟ يبقى كل من تعبد، قاعد عليا كده يا شيخ محمد الكلام؟
كل من تعبد لله،
ايوه، بشريعة سماوية وإن كانت محرفة، ده يسمى ايه؟ أهل الكتاب. كويس، اكتب عندك وعند الإطلاق، وعند الإطلاق تصرف إلى اليهود والنصارى، تصرف إلى اليهود والنصارى. من أول السطر اكتب قال شيخ الإسلام واليهود الذين قالوا عزير ابن الله، واليهود الذين قالوا عزير ابن الله، والنصارى الذين قالوا المسيح ابن الله، هم الذين خاطبهم ربنا في القرآن بقوله يا أهل الكتاب، هم الذين خاطبهم ربنا عز وجل في القرآن بقوله يا أهل الكتاب. وأحل لنا ذبائحهم، وأحل لنا ذبائحهم، وأحل لنا نساءهم، وأحل لنا ذبائحهم، وأحل لنا نساءهم، هم الذين خطبهم ربنا في القرآن يا أهل الكتاب، يعني كل النصوص الوردة في أهل الكتاب، يا أهل الكتاب لما تكفرون إلى غير ذلك. هم الذين ماذا قالوا؟ إيه؟ قالوا عزير بن الله وقالوا المسيح بن الله، واخد بالك؟ ومع ذلك أحل لنا ربنا عز وجل ذبائحهم وأحل لنا نساءهم بالنكاح طبعا. نعم، كسبت يا علي؟ كسبت؟ فرغت؟ لا، فرغت منه أم لم تفرغ؟ طب املي على أخيك الشيخ حلاء. المعلومة دي أنا أضفتها يعني لأن بعض الناس بيتكئون على كلام منسوب إلى الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما قال لا أعرف من تقول أن عيسى ربه إلا أنه مشرك، وبناء على ذلك يدخل في قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولكن هذا الكلام يعني غير صحيح لأن الله عز وجل خاطبهم بأهل الكتاب وأباح لنا، وهو سبحانه وتعالى ما خاطبهم بهذا إلا في القرآن، وهم كفروا بالله عز وجل وادعاء البنوة لله عز وجل في عيسى عليه السلام وكذلك في عزير، فالله سبحانه وتعالى أطلق عليهم هذا الوصف في أهل الكتاب مع أنهم أتوا بالكفر الصريح. فالصواب والذي عليه العمل أنه يجوز أن يتزوج المسلم بالكتابية ويجوز أن يأكل من ذبائحهم، بعد ذلك يترتب على نكاحهم مفسدة ومصلحة، هذا أمر آخر، يعني بد أن نفرق بين مشروعية الزواج منهم وبين مشروعية المصلحة والمفسدة المترتبة على ذلك، هذا غير هذا. اي تقصد، اي تقصد يا شيخ ياسر بالضبط؟ اخونا اخوك الشيخ مصطفى سال وقال ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. اهل البدعه استدلوا بها على كفر من لم يحكم بما انزل الله، وجه الاستدلال قالوا انها جاءت معرفه بالالف واللام، واحنا بنقول هناك فرق بين اسم الفاعل وبين المصدر، وديت ابجديات اللغه، يعني كون أن الرجل لا يفرق بين اسم الفاعل وبين المصدر في لغة العرب هذا ما ينفعش مع الكلام، فلما قالوا معرفة بالألف هذا خطأ بين صح معرفة بالألف ولم ولكنها جاءت فاعل كافر على وزن فاعل وجمعه لا يؤثر يعني كافرون هي كافر زي كافرون ولكن هذه مفرد وهذه جمع وحبالك شيخ الإسلام رحمة الله عليه لما استقرأ النصوص وجد أن كفر إذا جاءت مصدر ومعرف بالألف واللام لا تصرف إلا إلى الكفر الأكبر وفي منهاج السنة النبوية قال شيخ الإسلام ومن هذه الآية أي آية المائدة استدل الخوارج على كفر من لم يحكم بما أنزل الله بإطلاق يبقى كل من استدل بقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون على الكفر الأكبر بإطلاق هذا مذهب الخوارج لا شك في ذلك طيب نعم يعني يسأل أخونا عن الزواج من أهل الكتاب هل هو تأليف القلوب لا هذا حكم شرعي على الجواز وخبلك والإباحة بعد ذلك ننظر ما المصالح والمفاسد المترتبة عليه الذي أراه أنا وأعتقده شخصا نقلا عن بعض أهل العلم أن في وقتنا الحاضر لا يأتي من ورائه خير قط أبدا ولكن هناك فرق بين أن نقول هذا الشيء ما ينبغي أن يفعل لما يتولد عليه من مفاسد وبين أن يقول أن هذا الشيء محرم لا خد بالك نعم ما هو يا شيخ محمد قبل أن نفتيه بالمشروعية وعدمها لابد أن نعلمه ما موقفه وأن يقتن ويقيم في بلد فرنسا هذا لا يحل له مطلقا وإن شاء الله يعني بحث التجنس يكاد يكون جاهز سأمليه عليكم قريبا بإذن الله نبدأ إن شاء الله نعم سيأتي نقرأنا يقول الصابئة من الصب ويقال صب الرجل إذا مال واختلف الناس في الصابئة على أقوال فقيلهم كل من خالف دين أبائه وهذا عند العرب يعني عند العرب كل من خالف دين أبائه يقال عليه من الصباء كما قالوا صبأ عقبة ابن أبي معيط لما أسلم للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد لعنة الله عليه وقيل كل من ينكر الصانع وهذا عند المصنفين في الملل والمذاهب وقيل عباد الملائكة وقيل عباد الكواكب وهم قوم إبراهيم وقال شيخ الإسلام رحمه الله وغيره الصابئة نوعان حنفاء موحدون ومشركون وهذا والله أعلم هو أصح الأقوال فقد ذكرت الصابئة في القرآن في 3 مواضع موضعين منها على وجه الوعد والعطف على المؤمن كما في سورة البقرة انظر في الهامش قال تعالى إن الذين أمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذا على وجه الوعد والمائدة قالوا تعالى إن الذين أمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والموضع الثالث في سورة الحج قال تعالى إن الذين أمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد اكتب عندك وأي وعد جاء في القرآن وأي وعد جاء في القرآن لغير المسلمين الإسلام الخاص لغير المسلمين الإسلام الخاص فهذا يحمل على كونه قبل البعثة فهذا يحمل على كونه قبل البعثة أما بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلا يقبل من أحد قط إلا الإسلام الذي جاء به النبي محمد فلا يقبل من أحد قط إلا الإسلام الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول والموضع الثالث في الحد مما يدل على أن فيهم موحدين ومشركين وكلام الشيخ هنا عن الصابئة المشركين الذين زاغوا في هذا الباب بوقوعهم في التمثيل المتفلسفة أصل الفلسفة بلسان اليونان هي محبة الحكمة ويقصد بالمتفلسفة من دخلوا في الفلسفة من أهل الإسلام لأن الفلاسفة قسمان دهريون ملحدون اكتب عند وهم الذين يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر هم الذين يقولون هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وقال قائلهم ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. وقال قائلهم ما هي إلا أرحام تدفع. ما معنى أرحام تدفع يا شيخ محمد؟ أي نعم ها؟ لا تدري؟
لا أرحام تلد
يعني. أيوة أرحام تدفع أرحام تدفع يعني نساء تلد وأرض تبلع اللي هي المقابر. طيب ركز يا شيخ محمد شوي. أرحام تدفع يعني نساء تلد وأرض تبلع، بندفن في الأرض وبعد يومين ما بنلاقوهوش. طيب يقول دهريون ملحدون وإلهيون وهم المقصودون كالفارابي وابن سينا وكل من حاول الجمع بين الفلسفة والشرع فهو متفلسف. اكتب عندك وهذا جمع بين نقيضين وهو محال عقلا. وهذا جمع بين نقيضين وهذا محال عقلا. طيب 5 دقائق ونواصل الدرس إن شاء الله. صفوان السمرقندي الضال الذي أخذ مقالته في التعطيل عن الجهد بن درهم عن الجعد بن درهم عن أبان بن سمعان عن طلوط عن لبيد بن عاصم الساحر اليهودي. وقد أطلق السلف هذا اللقب على كل من عطل الصفات أو بعضها كالعلو والنزول والاستواء، ثم اختص هذا الاسم بمن جمع بين نفي الأسماء والصفات وقال بالإرجاء والجبر. القرامطة الباطنية، القرامطة نسبة إلى حمدان ابن قرمط وسموا بالباطنية لزعمهم أن للنصوص ظاهرا عند العامة وباطنا عند الخاصة، ولهم تحريفات شنيعة وانحرافات فظيعة كما سيأتي. ومن الباطنية المعاصرة الدروز والنصيرية والإسماعيلية وغلاة الرافضة وغلاة المتصوفة، ومنهم البهرة والبابية والبهائية الجامعون بين الرفض والتصوف والحلول والغلو والإلحاد. اكتب عندك ولا خلاف في كفرهم كفر أكبر مخرج عن الملة، ولا خلاف في كفرهم كفر أكبر مخرج عن الملة. يقول قوله ونحوهم فإنهم على ضد ذلك، أي ونحو هذه الطوائف فإنهم على ضد طريقة الرسل، ومعرفة الضد تزيد الحق وضوحا. فإن العافية تاج على رؤوس الأصحاء لا يستشعر قيمتها إلا من أصيب بداء، وكما قيل ونذيمهم وبهم عرفنا فضله وبضدها تتبين الأشياء. تفصيل طرق المخالفين للرسل. قوله فإنهم على ضد ذلك يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمنع تحقيقه في الأعيان. فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدودات والجمادات، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. التوضيح أي فهذه الفرق تخالف طريقة الرسل من وجوه: أنهم لا يصفونه إلا بالصفات السلبية والمقصود بها المنفية عن الله نفيا لا يتضمن إثبات كمال الضد، بل هو نفي محض. فيقولون مثلا لا داخل العالم ولا خارجه، ولا جسم ولا جوهر، ولا عرض. أما طريقة الرسل الكرام فهي الوصف بصفات الإثبات، أما النفي فهو لإثبات كمال الضد كما سبق. أنهم يفصلون في النفي ولا يجملون، بينما طريقة الرسل الإجمال في النفي ولا يأتي التفصيل إلا لأسباب كما سبق بيانه. أنهم لا يثبتون إلا وجودا مطلقا، والوجود المطلق هو الوجود العام الكلي الذي يصدق على كثيرين في الذهن، فإذا وجد في الخارج كان مقيدا خاصا بمن أضيف إليه، فلا يكون الوجود المطلق المشترك إلا في الذهن. ولذلك يقول الشيخ لا حقيقة له عند التحصيل. أي وعند التحقيق والتمحيص لا يوجد هذا الإطلاق في الخارج وإنما هو في الذهن فقط. إيه معنى الكلام ده يا إخواننا؟ أي شيء في الكون يوصف بحياة أو يوصف بكونه شيء لابد أن يكون له وجود، والوجود يختلف طبقا للشيء الموجود. أما حينما نتكلم ونقول وجود مطلق، نعم كلمة في الأذهان. طيب أردت أن تسقطها على الواقع لابد أن تكون مقيدة بهذا الشيء الموجود، وهذا من أقوى من ما أخذ على الجهمية وغيرهم، أنهم لما وصفوا الله عز وجل بالوجود المطلق، ودي الصفة الوحيدة اللي أثبتوها لله، لأنهم إن لم يثبتوها فسيصير الإله عندهم عدم، وإن كان في الحقيقة عندهم هو عدم، تعالى الله عن ذلك. فلما قالوا نثبت له الوجود المطلق قال لهم لا يوجد وجود مطلقا إلا في الأذهان، يعني في الخيال، تخيل. طيب أردت أن تثبت هذا الوجود في الواقع لابد أن يكون مقيدا بوصف الشيء الموجود. يعني مثلا أنا بقول مثلا مصطفى أخويا موجود فين؟ في بلدة كذا، وله بيت وعينيه أمامنا وشكله أمامنا، يبقى أصبح وجوده مقيد بأوصافه هو. كذلك إذا قلت أن الله عز وجل موجود وجميع الكائنات موجودة، فيلزمك إطرادا على قواعدك الباطلة أن تجعل وجود الله كوجود الخلق أو وجود الخلق كوجود الله. فلكي يهرب من هذا الإلزام الحتمي له قال وجود مطلق. طيب ما فيش وجود مطلق أصلا، يعني لا يوجد وجود مطلق إلا في الأذان، يعني بنتكلم عن شيء خيالي، عن شيء غيبي ليس له وجود. فإذا أردت أن تسقطه على الواقع لابد أن يكون مقيدا بصفات كما سيأتي الشارح وفصل هذه المسألة تفصيلا طيبا. يقول: فقول هؤلاء المخالفين لطريقة الرسل يستلزم لازمين من أفسد اللوازم، أحدهما غاية التعطيل، لأنهم بقولهم هذا نفوا وجود ذاته تعالى فلا حقيقة للوجود المطلق في الخارج، والآخر غاية التمثيل، لأنهم إذا نفوا وجوده شبهوه بالمعدومات، وإذا نفوا وجوده وعدمه معا شبهوه بالممتنعات، إذ نفي النقيدين وهما الوجود والعدم نفيهما معا ممتنع في ضرورات العقول. يعني إيه؟ يعني إذا أثبتت لشيء العدم يستحيل أن تثبت له الإيه؟ الوجود، وإذا أثبتت له الوجود يستحيل أن تثبت له الإيه؟ العدم. هم أثبتوا لله لا وجود ولا عدم، طب ده ما لا يوجد عند عقل، هذا معنى كلامه ممتنع في ضرورات العقول. وإذا نفوا بعض الصفات كالعلم والحياة والكلام شبهوه بالجمادات فأمرهم دائر بين تشبيه ربهم بالمعدوم أو الممتنع أو الجماد. فهذه اللوازم الثلاثة، أي التشبيه بالممتنعات أو المعدومات أو الجمادات، لا تلزم جميع الفرق بل كل بحسب مدى تعطيله، وإنما جمعها الشيخ لأنها تلزم مجموعها لا أحدها، والمقام هنا مقام إجمال لا تفصيل. بعد ذلك قال: مصطلحات لا بد منها، وأرجو أن تحفظ هذه المصطلحات. يقول: قبل الشروع في تفصيلات الفرق وشبهاتهم لا بد من توضيح بعض المصطلحات المستعملة تقريبا للفهم. أولا الوجود، وهو قسمان: واجب وممكن. الوجود الواجب وهو ما لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء ولا يفتقر إلى غيره في الإيجاد، وهو وجود الله عز وجل. كلام واضح؟ الوجود الواجب وهو ما لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء ولا يفتقر إلى غيره في الإيجاد، وهو وجود الله عز وجل. الوجود الممكن وهو ما جاز عليه العدم وافتقر إلى غيره في الإيجاد، وهو وجود المخلوقات جميعه. ثانيا العدم، وهو قسمان أيضا: ممكن وممتنع. المعدوم الممكن وهو المعدوم الذي وجوده ممكن مثل كل المخلوقات قبل وجودها كالغراب الأخضر وبحر الزئبق، فهذه معدومة لكنها غير مستحيلة الوجود ولا واجبة الوجود. المعدوم الممتنع وهو المعدوم الذي يستحيل وجوده كاجتماع الضدين كالبياض والسواد وارتفاع النقيضين كالوجود والعدم. ونوضح هذه المصطلحات بالشكل الآتي: الوجود واجب وممكن، الواجب اللي هو الله عز وجل، الممكن مخلوقات، العدم ممكن بحر الزئبق، ممتنع حي وميت معه، بحر الزئبق ستأتي إن شاء الله. ثالثا العلاقات بين الأشياء، عند ملاحظة نسبة شيئين أحدهما إلى الآخر تجد أن العلاقات تنحصر في أربع علاقات، إما مساواة وإما مباينة أو عموم وخصوص من وجه كما سبق في الحمد والشكر، وعموم وخصوص مطلق كما سبق في التعطيل والتحريف، والذي يهمنا هنا التباين وهو قسمان: تباين مخالفة التخالف كالحجر والسواد فلا علاقة بينهما بل هما مختلفان تماما فقد يرتفعان كما في الورقة الصفراء وقد يجتمعان كما في الحجر الأسود. تباين مقابلة التقابل كون الشيئين متباينين وبينهما منافاة. والتقابل أربعة أنواع: تقابل النقيضين، والنقيضان هما الأمران اللذان أحدهما وجودي والآخر عدمي ويستحيل اجتماعهما ويستحيل ارتفاعهما، فأحدهما لابد أن يكون متحققا كالوجود والعدم، فزيد محل أن يكون موجودا معدوما ويستحيل أن يكون لا موجودا ولا معدوما. تقابل الضدين، والضدان هما الأمران الوجوديان اللذان لا يمكن اجتماعهما معا ويمكن ارتفاعهما معا كالسواد والبياض، فلا يمكن أن تكون الورقة سوداء بيضاء ويمكن أن تكون صفراء مثلا. تقابل المتضايفين، والمتضايفان اللذان لا يوجد أحدهما إلا مع الآخر كوصف الأبوة والبنوة، فلا يكون أسامة ابنا لزيد حتى يكون زيد أبا لأسامة والعكس صحيح، وهكذا وصف القبلية والبعدية. تقابل الملكة والعدم، وهو التقابل بين وصفين أحدهما وجودي والآخر عدم، فلا يجتمعان ولا يرتفعان في المحل الذي من شأنه أن يتصل به كالعمى والبصر في الإنسان، فإن لديه ملكة الإبصار ولا يكون الإنسان إلا أعمى أو بصيرا، بينما لا يوصف فاقد الملكة كالحجر مثلا بأحدهما، فالملكة هي البصر والعدم هو العمى. والفرق بين تقابل النقيضين وتقابل الملكة والعدم شمول النقيضين لكل الأشياء، فلا يخلو أمر من وجود أو عدم مثلا، بينما يختص تقابل الملكة والعدم بمحل معين قابل للملكة، فإذا ارتفع قبول المحل ارتفع المتقابلان كالجدار مثلا لا يصب بالمكم أو الكلام لأنه غير قابل له. في أشياء أمليتها عليكم؟ اكتب عندك وبالنسبة لتباين المخالفة، لا ده حاجة بسيطة خالص، وبالنسبة لتباين المخالفة أن تكون حقيقة كل منهما في حد ذاتها، أن تكون حقيقة كل منهما في حد ذاتها تباين حقيقة الآخر، تباين دلوقتي ستطرى عليك شبهة دائما كان بيرددها جماعة الإخوان المنحرف، اللي هي إيه؟ التباين بين التمسك بالهدي الظاهري، واخد بالك، وبين تطبيق شريعة الإسلام وبين العبادة. ومن أجل هذا حملهم ذلك على أن يقولوا للدين فروع وأصول، نترك الفروع ونتمسك بالأصول. اكتب عندك تباين المخالفة أن تكون حقيقة كل منهما في حد ذاتها تباين حقيقة الآخر، تباين حقيقة الآخر، ولكن يمكن اجتماعهما عقلا في ذات واحدة. ولكن يمكن اجتماعه عقلا في ذات واحدة. بعكس تباين الضدين وتباين النقيضين وتباين المتضائفين. بعكس تباين الضدين والنقيضين والمتضائفين. المتضائفين ما موجود عندك ايه؟ مثال لاجتماع تباين المخالفة في ذات واحدة. مثال لاجتماع تباين المخالفة في ذات واحدة. أولا البياض والبرودة. البياض والبرودة يجتمعان في الثلج. بعد ذلك السواد والحلاوة يجتمعان في التمر. بعد ذلك الكلام والقعود. السواد والحلاوة يجتمعان في التمر. الكلام والقعود. الكلام والقعود يجتمعان في الشخص. يبقى ده اسمه تباين ايه؟ مخالفة. يبقى لابد ان تفرق بين تباين الضدين والنقيضين والمتضائفين وتباين المخالفة، لان هم جعلوا التمسك بالهد الظاهري، وبقية شعائر الاسلام جعلوا هذا من تباين الضدين او النقيضين، وهذا من انتكاسة العقول، بل هو من تباين المخالفة الذي يجوز ان يجتمع في ذات واحدة ولا تعارض بينهما عند أصحاب العقول. طيب. طبعا هنا الشكل التوضيحي يعني أرجو إن شاء الله أن يحفظ. أولا مذاهب الغلاة الباطنية قولهم فغلتهم يسلبون عنه النقيضين فيقولون لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل، لأنهم يزعمون أنهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدوبات، فسلبوا النقيضين. يبقى هنا التباين، هنا تباين إيه؟ تباين النقيضين يستحيل أن يكون موجود، واخد بالك؟ وهذا ممتنع في بداهة العقول، وحرفوا ما أنزل الله من الكتاب وما جاء به الرسول فوقعوا في شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات، إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات، وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد، واجب بذاته، غني عما سواه، قديم أزلي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجود أو الوجود أو القدم. التوضيح. فأشد هذه الفرق المنتسبة إلى الإسلام غلوا هم الباطنية، وسبق التعريف بهم ويتلخص الكلام عنهم فيما يلي. أولا مذهبهم في الصفات نفي النقيضين، وقد سبق بيان معنى النقيضين، فيقولون لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل. والصحيح أن التقابل بين الحياة والموت والعلم والجهل تقابل النقيضين كما سيأتي تفصيله، خلافا للمتكلمين فإنهم يزعمون أن التقابل بينهما من قبيل الملك وعدمها، وبالتالي فيشترطون في الموصوف بها أن يكون محلا شأنه الاتصاف بها كتقابل العمى والبصر عنده. ثانيا شبهتهم زعموا أن وصفه بالإثبات تشبيه له بالموجودات، ووصفه بالنفي تشبيه له بالمعدومات، فلذلك رفعوا السلب والإجابة أي النفي والإثبات. نقرأ في الهام السوية، عندك هامش موجود؟ ويظهر لي أن هذه الشبهة من تأسيسات المريس، ثم تبعه الباطنية ومن وافقهم من المتكلمين، فإنه قال في مناظرة عبد العزيز المكي حينما سأله عن علم الله، قال أقول لا يجهل. طبعا احنا بدأنا بفضل الله في الفجر، فجر السبت الماضي، من القراءة في هذه الرسالة المباركة الحيدة والاعتذار للإمام الكناني رحمة الله عليه. قال أقول لا يجهل، وجاوبوه هذا دليل على أن عدم الجهل عنده ليس هو العلم، لأنه ينفي الأمرين، ولكنه لم يصرح بنفي العلم حتى لا يفقد أتباعه والله أعلم. لذلك لما قال له أتثبت لله علما، قال الله لا يجهل. فقال المريسي فقال الكناني للخليفة المأمون انظر يا أمير المؤمنين حاد عن الجواب حاد عن الجواب. فقال لما لم أحد المريسي معنى سألتني لله علم قلت لك أنه لا يجهل. فقال له عبد الكناني أنا ما سألتك أنه يعلم أو يجهل حتى تقول أنه لا يجهل، أنا سألتك لله علم، إما أن تقول له علم وأما أن تقول ليس له علم. فقال المأمون لعبد الكناني دع عنك هذا يا عبد العزيز فقد حاد بشر عن الجواب يعني هرب، فقل لي ماذا تريد من هذا. فقلت له يا أمير المؤمنين إن أقر أن لله علم سألته عن ماهية علم الله، أهو الله نفسه أم صفة غير الله؟ وإن قال أن ليس لله علم فقد كفر وشهد على نفسه بالكفر كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. طيب يقول ثالثا الرد عليهم من وجوه أن نفي النقيدين ممتنع في بداءة العقول أن يحكم العقل بامتناعه من أول وهلة دون نظر أو استدلال، أن مذهبهم هذا تحريف لما أنزل الله من الكتاب ولما جاءت به الرسل في هذا الباب، وقد سبق سرد الآيات في الإثبات للأسماء والصفات وفي النفي لما لا يليق به من أضداد الكمالات، أنهم وقعوا في شر مما فروا منه فإنهم فروا من تشبيهه بالموجودات والمعدومات فوقعوا في تشبيهه بالممتنعات التي يستحيل وجودها أصلا، فإن رفع النقيدين مع الممتنع كاجتماعهما عند عامة العقلاء، فكما أنه لا يمكن أن يكون الشيء موجودا معدوما في آن واحد فكذلك لا يمكن أن يكون غير موجود غير معدوم في آن واحد، بل لابد أن يكون إما موجودا وإما معدوما. ثم إنه قد علم بالاضطرار أي بالعلم الضروري الذي يجده الإنسان من نفسه كما يجد الجوع والعطش، علم أن جميع الموجودات لابد لها من موجد واجب بذاته لا بغيره، لا يقبل الحدوث والعدم، غني عما سواء، قديم أزلي، وفي هذا إثبات لموجود موصوب بالصفات وهي الوجوب والغنى والأولية. ويظهر مدى انحرافهم أنهم وصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم، وترتيب هذه العبارات من الامتناع إلى الوجوب كما يلي: الامتناع مجرد الوجود، القدم الوجود، لأن الامتناع لا يتحقق وجود، ثم الوجود منه الممكن ومنه الواجب، ثم القديم منه النسبي كالتقدم بين المخلوقات، ومنه المطلق وهو الوجوب الذي لا يصدق إلا على علام الغيوب. فائدتان في قوله قديم أزلي: القديم هو المتقدم على غيره وهو نوعان، تقديم أزلي وهو ما لا نهاية له في الماضي، وهو القدم المطلق ولا يصح إلا لله تعالى. اكتب عندك: ومن هذا الباب قال الإمام الطحاوي في وصف الله قديم بلا ابتداء. ومن هذا الباب قال الإمام الطحاوي في وصف الله عز وجل قديم بلا ابتداء، وهذا لبأس به من باب الإخبار، وهذا لبأس به من باب الإخبار، أما من باب التعبد فلا يجوز تسمية الله بالقديم، وهذا من باب الإخبار لا بأس به. ها؟ ومن هذا الباب قال الإمام الطحاوي في وصف الله قديم بلا ابتداء، قديم بلا ابتداء، وهذا لا بأس به في باب الإخبار. القسم الثاني تقديم النسبي، وهو التقدم بين المخلوقات بالنسبة إلى بعضها كما قال تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فالقديم أعم من الأزلي لأنه يشمل الأزلي والنسبي، فلذلك قيد القديم بالأزلي. اختلف العلماء في إطلاق القديم على الله عز وجل، ورجح المحققون أنه من باب الإخبار عن الله عز وجل وليس من أسمائه الحسنى، كما يقال واجب الوجود وشيء وقائم بنفسه وغير ذلك فهو خبر وليس اسما. أما قوله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم فلا يدل على التسمية لأنه لم يطلق عليه، وإنما يدل على الإخبار كما سبق. والإخبار أن يخبر عن الله عز وجل بألفاظ وإن لم تكن وردة وإن دلت على معنى صحيح ولا يتعبد باللفظ. وأما الأسماء الحسنى فهي التي بلغت في الحسن غايتها فهي كمال مطلق يتعبد بألفاظها ومعانيها. فباب الأخبار أوسع من باب الأسماء، اكتب عندك، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الأفعال أوسع من باب الصفات. باب الصفات أوسع من باب الأسماء، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الأفعال أوسع من باب الصفات، وباب الأخبار أوسع الأبواب، وباب الأخبار أوسع الأبواب. يعني عندنا يخبر عن المولى عز وجل بالأسماء وبالصفات وبالأفعال وبغير الأسماء والصفات والأفعال، ولكن التعبد يعني أتعبد الله بأسماء وأناديه وأدعوه لابد أن يكون ورد بها النص، وكذلك الصفات وكذلك الأفعال. ولكن ممكن يخبر عن الله عز وجل من باب الإخبار فقط لا من باب التعبد بألفاظ لم ترد، كقوله شيء والقائم بنفسه والموجود وواجب الوجود إلى غير ذلك، هذا من باب الإخبار فقط. كما قال عز وجل قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، فسمى نفسه سبحانه وتعالى بشيء مع أن ليس من أسمائه شيء، ولكن إثباتا إيه؟ إثباتا للوجود ونفيا للعدم. نعم، لا يشترط. يقول مذهب الفلاسفة وأتباعه، قوله أصل مسألة شرط الكمال، انتبه أخي الفاضل، مسألة نعرف أن هذا كمال أو غير كمال بمجرد النص، يعني ما علمنا أن اسم الله السميع غاية في الكمال إلا لما سمى ربنا به نفسه. أما ما أخبر به العلماء قديم وموجود وشيء وقائم بنفسه إلى غير ذلك مما أطلقوه عليه، هذا لا ندري كيف يكون كمال، لأن الله لم يطلقه على نفسه. لذلك العلماء لما اتكلموا عن مسألة شيء قالوا وصف نفسه بأنه شيء إثباتا للوجود ونفيا للعدم فقط، أما أنه شيء وتقول يا شيء ارحمني لا، هذا لم يرد، وهذا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل. نعم، الإيه؟ ماله؟ لا، لا، هذا من أسماء الله ولكنه لسه مطلقا مقيدا، مقيد معايا. مذهب الفلاسفة وأتباعه، مذهب الفلاسفة وأتباعه، قوله وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات، وجعلوا الصفة هي الموصوف، فجعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضايا البديهيات، وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم الضرورية. التوضيح، قرب أولئك الباطنية طائفة من الفلاسفة، والمقصود بهم الفلاسفة الإلهيين ومن تبعهم من المتكلمين، والكلام عنهم في ثلاث نقاط كما يلي. أولا، مذهبهم في هذا الباب وصفوه بالسلوب والإضافات، وده خدوا بالكم اللي بدرس الآن في جوهرة التوحيد وغيره. أما السلوب أي الصفات السلبية، وهي الصفات التي تدل على النفي المحض، أي سلب ما لا يليق بالله دون الدلالة على معنى قائم به، كقوله موجود أي مسلوب عنه العدم، وقوله واحد أي مسلوب عنه القسم والشريك. وأما الإضافات فهي الصفات الإضافية، وهي صفات اعتبارية لا وجود لها في الخارج، وهي لا تعقل إلا بتعقل ما يقابلها كالأولية باعتبار المخلوقات بعدهم، وقد سبق في بيان المتضايفين في أنواع التقابل. جعلوه هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق، أي الوجود الكل المجرد عن الإضافة الذي يتصوره الذهن، لكنهم يقولون بشرط الإطلاق أي بشرط أن لا يقيد بشيء، فيزيدونه امتناعا، ولو صح ذلك لما جاز أن يقال موجود واجب بنفسه أو ليس بواجب بنفسه، لأن هذا نوع من التمييز والتقييد. قال شيخ الإسلام وهم يقرون في منطقهم اليوناني أن المطلق بشرط الإطلاق لا يكون في الخارج، فتناقضوا بين قواعدهم المنطقية وأصولهم العقدية، وجعل الصفة الثبوتية هي عين الموصوف، أي لا تدل على معنى زائد عن الذات، فهي من جنس الأعلام المحضة. فالعلم عندهم هو عين العليم، ليس معنى زائدا عن ذات الله، أي لا يدل اسم العليم على صفة العلم. عشان كده تسمع يقول لك إيه؟ سميع بلا سمع، عليم بلا علم، قدير بلا قدر. هذا كلام. ثانيا، شبهتهم إن إثبات الصفات يستلزم التشبيه. الرد عليهم وذلك من وجوه، كما سبق فإنه يعلم بصريح العقول التي خلت عن الشبهات أن هذا الوجود المطلق لا يكون مطلقا كليا إلا في الأذهان، فيستحيل أن يوجد في الخارج موجود مطلق، بل لا بد أن يقيد بوصف معين، إما بكونه واجب الوجود أو ممكنا قائم بنفسه أو بغيره ونحو ذلك، وإلا لم يكن موجودا. جعلهم كل صفة هي عين الذات مقابرة للبدهيات العقلية فضلا عن الشرعية، لأن لازم ذلك أن جميع الصفات لا يتميز بعضها عن بعض، فيكون العلم هو القدرة وهو الكلام، ويكون معنى قوله وهو بكل شيء عليم بمعنى قوله والله على كل شيء قدير، وهكذا مما يعلم بطلانهم بداهة. أنهم دحضوا الضرورات فيقولون بالوجود المطلق وكون الصفة عين الذات، وهذا غاية الضلال وأبعد المحال. اكتب عندك لا ورقة بقى، ورقة ولزق بقى الشغلة بتاعتنا اللي احنا فتحناها عليكم دي. املي الصفات الذاتية لله عز وجل بأسرها. الصفات الذاتية لله عز وجل بأسرها لا يثبت شيء منها لله إلا بعد ثبوت صفة الحياة. الصفات الذاتية لله بأسرها لا يثبت شيء منها لله إلا بعد ثبوت صفة الحياة له. والصفات الفعلية بأسرها من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والصفات الفعلية بأسرها من الخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحوها لا تثبت لله عز وجل إلا إذا ثبتت صفة القيومية لله. إلا إذا ثبتت صفة القيومية لله. والصفات الفعلية بأسرها من الخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحوها لا تثبت لله إلا إذا ثبتت صفة القيومية لله. من أول السطر، الجهات الست، الجهات الست، افتح قوس، أمام وخلف، أمام وخلف، يمين وشمال، أعلى وأسفل، ركزوا في المعلومات دي يا اخوان. هذه الجهات الست مخلوقة. ها؟ في القوس خلاص. ها؟ أمام وخلف، يمين وشمال، أعلى وأسفل. هذه الجهات الست مخلوقة وهي لا تحوي الخالق. فما من شيء إلا وهو أمامه شيء. فما من شيء إلا وهو أمامه شيء، صح؟ أو أمام شيء، أو أمام شيء، وهو يمين شيء، وهو يمين شيء، وثم شيء آخر يمينه، صح؟ مظبوط كده ولا لا؟ بص لنفسك كده، واخد بالك؟ طيب، وهو فوق شيء وتحته شيء وفوقه شيء. وهو فوق شيء، صح؟ وفوقه ايه؟ شيء. وهو تحت شيء، مظبوط؟ اهو انا فوق الكرسي والسقف فوق. طيب، وعليه وعليه. فالجهات الست هذه ليست مطلقة وإنما هي نسبية. ليست مطلقة وإنما هي نسبية. فنقول يمين، ليس ثم يمين مطلق في حياة المخلوقات ولا فيه. ها معايا مشايخ؟ ليس ثم يمين مطلق في حياة المخلوقات، يستحيل. إنما هو يمين إضافي، يمين إضافي، وكذلك شمال إضافي. أما عن الجهة المطلقة اليمين المطلق أو الأمام المطلق، أما عن الجهة المطلقة اليمين المطلق أو الأمام المطلق فهو شيء واحد فقط وهو لله تعالى. فهو شيء واحد فقط لله تعالى، اليمين المطلق أو الأمام المطلق أو الجهة المطلقة لمن؟ لله عز وجل. فالله تعالى له العلو المطلق. طيب خليك معايا كده، إذا وصف بعض المخلوقات بالعلو نسبي ولا مطلق؟ بس أحسنت. فالله تعالى له العلو المطلق، وكذلك كلتا يدي الرحمن يمين، فهو اليمين المطلق. وعليه فكل مخلوق لا بد، فكل مخلوق لا بد أن يكون محصورا بهذه الجهات الست. أي نعم. وعليه فكل مخلوق لا بد أن يكون محصورا بهذه الجهات الست. ومن خلال ما سبق يفهم ما وصف الرب به نفسه، ومن خلال ما سبق يفهم ما وصف الرب به نفسه، فلا يقاس بالمخلوق بل نجعله مطلقا. ومن خلال ما سبق يفهم ما وصف الرب به نفسه فلا يقاس بالمخلوق بل نجعله مطلقا، فله العلو المطلق، فلا يقاس بالمخلوق بل نجعله مطلقا، فله العلو المطلق ليس إضافيا ولا نسبيا. ولا نسبيا، كويس. وكذلك في حديث النزول، مطلقا، فهو سبحانه وتعالى له العلو المطلق ليس إضافيا ولا نسبيا. وكذلك حديث النزول، ثلث الليل هل هو منسوب إلى البشر أو منسوب للزمان المطلق؟ هل هو منسوب إلى البشر أو منسوب للزمان المطلق؟ اكتب لا بد أن ينسب إلى الزمان المطلق. للزمان المطلق الذي يدخل فيه الزمان النسبي بالنسبة للمخلوق الواحد. إلى الزمان المطلق الذي يدخل فيه الزمان النسبي بالنسبة للمخلوق الواحد. وكذلك جهة العلو، ندعو الله ونعلم أنه فوقنا، وكذلك جهة العلو ندعو الله ونعلم أنه فوقنا. ومن هو في الجهة الثانية من الأرض يتجه عكس الاتجاه، ومن هو في الجهة الثانية من الأرض يتجه عكس الاتجاه ويعلم أن الله فوقه. ولكن هذا علو نسبي وهذا علو نسبي، ولكن هذا علو نسبي وهذا علو. أما العلو المطلق فليس إلا لله، ولكن العلو المطلق فليس إلا لله. نقف عند هذا الحد، جزاكم الله خيرا، دقائق إن شاء الله ونواصل الدروس.